أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قف على قبر فاطم بالبقيع، بعد مزق الحشا وسكب الدموع، والثم الترب من حواليه، وانشق من شذاه نسيم زهر الربيع. وابلغنها السلام عني، فإني لمروع فيها بخطب مريع. وتذكر أذية القوم فيها، وابك حزنا وعجب قبر الشفيع. قف به موقف الحزين، ولكن لابسا بردتي تقى وخشوعي، وابكي ما نال بنته من خطوب فادحات تشيب رأس الرضيع. قل له أيها النبي شكاة لك عندي مشفوعة بدموعي، فأعرني منك المسامع فيها يا رسول الله، فصداها يصم أذن السميع. إن تلك التي على بابها الأملاك تبدي الخضوع تلو الخشوع. قد أحاطوا بالنار منزلها السامي، بتطهيره بشأن رفيع، أسقطوها يا بالباب محسن عصرا. أيها فاطمة بعد تأليمها وكسر الضلوع هجموا دارها وقادوا بعلها المرتضى بحال شنيع، فغدت خلفه تجر من الصون ذيولا جيوبها يا من دموعي، وصاحت تعرفوني أني مهجة المختار، حملة ثمود اليوم أنزلها بهالدية، خسفوا زلازل تخلوا لي الكرار، كسرت ضلوعي وروعت السبطة، ومدت على الهام اليمين ورجت الكون، وحنت وشعبت كل قلب حنت المحزو، ورفرف عذاب الله وغدا وكلهم يموجون، ما حد بقى غير الوصي وسلمان واثنه، ولكن الحكم لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما أي منقلب ينقلبون، ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. بارك الله لكم ووفقنا الله وإياكم لصيام هذا الشهر الشريف وتلاوة كتابه فيه، وتقبل الله أعمالنا وأعمالكم إن شاء الله، وبلغنا أيامه ولياليه خصوصا ليلة القدر. عنوان حديثي هذه السنة إن شاء الله هو المرأة في القرآن، وهناك مجموعة محاور في هذا العنوان بحسب ما يستفاد من الآيات الشريفة. يعني هناك محور حول النظرة البشرية للمرأة، القرآن الكريم استعرض لنا مجموعة نظرات سأستعرضها هذه الليلة إن شاء الله، ولكن يعني أفهرس ما يمكن أن يستفاد من الآيات التي ترتبط بالمرأة. هذا محور، يعني النظرة البشرية والسلوك البشري تجاه المرأة. اثنين، التعابير القرآنية التي يمكن أن يدعى أنها تسيء إلى المرأة، مجموعة تعابير قد يؤاخذ البعض الإسلام والقرآن بأنه ما أحسن التعبير عن المرأة، الخطابات الذكورية أيضا هذا يمثل مدخل للإشكال على الدين، أنه خطاباته كلها خطابات ذكورية، والنساء والإناث في منأى عن خطابات القرآن. الفروق، هناك مجموعة فوارق حكمية موجودة في القرآن الكريم، أيضا هذه نحتاج أن نقف معها وقفة من خلال الآيات أيضا لنعالجها لنبررها. هناك مجموعة آيات تدافع دفاعا مستميتا عن المرأة، سواء كان على مستوى حقوقها النفسية، على مستوى حقوقها المالية، حقوقها الأسرية الاجتماعية القانونية، مجموعة آيات شديدة الدفاع، يعني تستطيع أن أقول بأنها تدافع دفاعا مستميتا عنها، خصوصا إذا لاحظنا وقت النزول، يعني الظرف اللي كانت الآيات تنزل فيه على رسول الله صلى الله عليه وآله، ونظرة المجتمع آنذاك للمرأة، ومجيء أحكام صارخة واقعا لتدافع عن المرأة، واقعا يكون هذا دفاعا مستميتا. هناك محور يستفاد من الآيات حول نساء خالدات، نساء صنعن حدث، غيرن في التاريخ، كن سيدات مواقف، ولذلك خلدهن القرآن، مجموعة نساء. نعم، الاسم الوحيد الذي ذكره القرآن هو مريم، ولكن هناك مجموعة نساء ذكر القرآن وأوصافهن وألقابهن وملابسات معينة توضح منهن، مثلا امرأة فرعون، أم موسى وغير ذلك. هناك حديث في القرآن حول النساء المجرمات الذين أيضا صنعن أحداثا، لكن أحداث في تعاسة البشرية، بؤس الإنسانية. هناك حديث عن تعامل الأنبياء مع زوجاتهم، مع نسائهم، وحديث مفصل عن تعامل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع زوجاته. هناك حديث عن المرأة كأم، حديث عن المرأة كزوجة. هذه مجموعة محاور إن شاء الله نتمكن في هذه الليالي أن نستعرض بعضها، وبحمد الله يعني في الأعوام السابقة حاولنا أن نستعرض مثلا قيادة الأنبياء في القرآن، أو جانب من قيادة الأنبياء في القرآن، أسس التقييم في القرآن، التغيير وتفاصيل التغيير، جزئيات التغيير في القرآن الكريم، نظريات التغيير، الإنسان في القرآن، الأخلاق في القرآن، النبي في القرآن، الأسرة في القرآن، مجموعة محاور الحمد لله وفقت في هذا المأتم الشريف أن أستعرضها، ولا أدعي إلا أنها إثارات، وأرجو من الإخوة أنهم يجعلونها يعني موردا لمراجعاتهم حينما يقرؤون كتاب الله تبارك وتعالى، ومن شأن ذلك أن يقوموا بتطويرها وبإثرائها وتعميقها أيضا. وكل هدفنا هو في الحقيقة تفعيل كتاب الله جل وعلا في حياتنا، لنتلمس منه الجوانب النظرية فيما نطرح وفيما طرح القرآن الكريم، والجوانب العملية أيضا. وحيث أن هذا الشهر الشريف هو ربيع القرآن، لكل شيء ربيع، وربيع القرآن شهر رمضان، فيناسب جدا طرح مثل هذه البحوث في هذا الشهر الشريف. هذه الليلة أحاول أن أستعرض الآيات الشريفة التي يمكن لنا من خلالها أن نتعرف على النظرية القرآنية في نقل وجهات نظر البشر وتعاملهم تجاه المرأة. طبيعي جدا وهذا واضح عندكم أن كل سلوك منطلق من فكر ومن عقيدة، كما يعبر علماء التربية المعاصرون. يعني هناك مبدأ نفساني فلاسفة يعبرون عنه، فلاسفة الأخلاق القدماء، يعني هناك تصور، هناك فكرة داخلية عند الإنسان تجاه الشيء، ووفق هذه الفكرة هو يتعامل مع الأشياء. لذلك لما يجي واحد يقول مثلا إن النساء شياطين خلقنا لنا، شوف هذا أسس الفكرة، أسس العقيدة تجاه المرأة، يرى وينظر إلى المرأة على أساس أنها شيطان، إن النساء شياطين خلقنا لنا. طبيعي ردة الفعل والتعامل والسلوك الخارجي تجاه المرأة انطلاقا من هذه الفكرة نعوذ بالله من شر الشياطين، يعني حالة التعوذ والابتعاد والالتجاء إلى الله تبارك وتعالى من خطر وشيطان. وجي يعني أحاول أن أحمل كل السلبيات والتقصيرات والسوءات كلها المرأة من حواء، أنها هي التي أغرت آدم وجعلته يأكل من الشجرة وبدأت الفتنة من المرأة. طبيعي جدا أقول إذا كانت النظرة السوداوية تجاه المرأة موجودة لابد يكون السلوك أيضا سلوك سلبي وسلوك سوداوي. لكن لو لا، جاء شاعر آخر وقال إن النساء رياحين خلقنا لنا، هذه فكرة بيضاوية، فكرة مضيئة. طبيعي بيكون السلوك وكلنا يشتهي شم الرياحين، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المرأة ريحانة وليست بقهرمانة أو قهرمانة. زين خلونا نشوف القرآن شنو النظرات اللي نقلها عن البشر. أول نظرة، نظرة شهوانية. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. موضع الشاهد في الآية زين للناس حب الشهوات من النساء. الآية تشير إلى نظرة بشرية تجاه المرأة أنهم يتعاملون معها تعاملهم مع بقية الأشياء التي تشتهى. يعني لاحظ هناك حالة شهوانية تجاه الذهب والفضة، القناطير المقنطرة من الذهب. ما عندنا مشكلة ويا الذهب والفضة، الذهب والفضة عامل يحرك الحياة، عامل يمكن أن يعم الخير به الوجود. يعني أنت بالنتيجة هذا عامل مالي ومصدر مالي يمكن من خلاله أن تعمر الدنيا، أن تسد حاجة الناس، أن تعلم الجاهل، أن تفتح مراكز بحث وتفتح مراكز تنمية وتربية وما إلى ذلك. مشكلة. بس هناك حالات من التعامل الخاطئ، وهي أنه حالة الاكتناس. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، يعني يعجبه يشوف كميات هائلة من الذهب عنده، أو عجبه ما أدري يربي له خيول والخيل المسومة ملايين. غير الآن قيمة الخيل إذا فاز في السباق ملايين وما يصرف عليها. الآن قنوات 24 ساعة تشتغل حق الخيل. ثم يعني هناك تفاصيل في التعامل حول المسابقات واستعراضات الخيل وملكة جمال الخيول وما إلى ذلك. الله أعلم كم مليار في السنة يصرف على ذلك في العالم بأكمله. هذا تعامل شهواني. الخيل إنما أريد للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، مو لأجل هالاستغراق في الجانب الشهواني تجاهه. شوف انت يعني او الجمال مثلا والأنعام. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام. شوف انت تفاصيل ذيك اليوم، 30 مليون درهم جمل. وش صاير في الدنيا يعني 30 مليون درهم جمل؟ الناس تموت جوعا، ها؟ تموت إرهابا، تموت تفجيرا. يعني تلاحظ يعني إذا تقف مع قول الله تبارك وتعالى إنما الحياة الدنيا لهو ولعب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الزراع نباته. شوف فعلا يعني أنت الآن إذا بس تقف على يعني الميزانيات التي ترصد لكرة القدم، بس ما أدري يعني ما عندي إحصائية خاصة، لكن خو إذا لاعب بملايين الدولارات يباع ويشترى وكل دورة أصلاً الآن الشباب ما يقدر يتنفس من كثرة الدوريات، ما عنده مجال. الدوري الأوروبي والدوري الإسباني والدوري الإيطالي والدوري ما أدري شنو، ما يقدر يتنفس يعني واقع. ما أشوف مثلا لما أتكلم يا الشباب أشوف كل حديث عن الدوري، مثل أفرض اللي التجار إذا عندهم هوس بالسوق المالي والأسهم وإلى ذلك، الشباب عنده أيضا هوس بالدوريات المختلفة. إجمالا أريد أقول بأنه النظرة الأولى اللي قاعد القرآن يستعرضها لدى البشر تجاه المرأة أنهم تعاملوا معها تعاملا شهوانيا. ولذلك أنت تشوف الآن دور الأزياء إشقد ومجلات الأزياء إشقد ومجلات الاستعراض إشقد. فأي مكتب أنت تروح يعني توقف شدي وقفة قدام المجلات ما تشوف إلا مجلات العاريات والمتبرجات، كلها مجلات استعراضية ومجلات تتعامل تعامل شهواني يا المرأة. يعني ما أفهم أنا، يعني أنت بتبيع سيارة توقف قدامها مرأة، واضح بأنه تعامل شهواني. الآن كل شيء طبيعي جدا يحتاجون إلى نساء لتسويقه لترويجه. ساعات واحد يقول القرآن شنو؟ القرآن خطاب تاريخي. أقول لا، خب هذا واقع. يعني الآن القرآن نزل قبل أكثر من 1400 سنة وقال زين للناس حب الشهوات من النساء، موضع شاهدي هذا، هذيك بعد فيها أحاديث مفصلة، وإلى الآن نفس القضية. وأنا الآن يعني اللي استقريته من الآيات في هالمضمون هذا، يعني نظرة البشر تجاه المرأة، ثمان نظرات القرآن نقل لنا، كلها سنجد بأنه لها واقع، كلها سنجد لها واقع في حياتنا المعاصرة وبشكل أبشع. يعني ربما مثلا في ذلك الزمان التعامل الشهواني مع المرأة تعامل محدود جدا، أما الآن لا، التعامل الشهواني مع المرأة تعامل على مصراعه في كل المجالات بلا استثناء. زين، هذا القرآن الكريم شوف لما عبر عنه بأنه تزيين، زين يعني المزين هو الشيطان، ولما عبر بالشهوات، الشهوات عادة أمر مذموم. إجمالا لما طرحت الفكرة في هذه الآية بهذا الطرح، زين للناس حب الشهوات يعني أمر مذموم. إذن القرآن الكريم يقول ما ينبغي أن تتعاملوا أيها الناس مع المرأة تعاملا شهوانيا. المرأة إنسان له كرامته، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وقرة عيني في الصلاة. النبي يرتقي بالنظرة يقول لهم أنا يعني أحب النساء. الآن هناك تفسير راقي جدا أنه حبب إلي من دنياكم النساء يعني فاطمة صلوات الله وسلامه عليه، نساء لأنها هي التي تمثل أرقى امرأته وتفوق كل النساء بل كل الرجال سوى المعصومين سوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا معنى أيضا، لكن المعنى الآخر اللي يمكن أن يفهم من الحديث لما يقول حبب إلي من دنياكم ثلاث، النساء وقرة عيني في الصلاة، الطيب والنساء وقرة عيني في الصلاة، يريد يرتقي بنظرة الناس، يقول المرأة مظهر إنساني من مظاهر جمال الله جل وعلا. ينبغي نعم، مظهر من مظاهر الرقة، من مظاهر الحنان، من مظاهر العطف، من مظاهر الأنوثة، كلها هذه ينبغي أن يتعامل معها تعاملا يحب، مو على أساس الشهوة وعلى أساس النزوة. لا زين، هذه نظرة القرآن الكريم دينها، يقول ما ينبغي أن نتعامل مع المرأة بهذا التعامل. نظرة أخرى أبشع، وهي نظرة الاستغلال الجسدي. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. كانوا مجموعة عبد الله بن أبي وجماعة في نفس الخط والتوجه، عندهم مجموعة نساء، يعني مافيا يجبرون هؤلاء الفتيات على ممارسة هذه الفاحشة وهذه الرذيلة، ويستغلون أموالهم، يعني يستغلون أجسادهن وأموالهن. زين، واحد يجي يقول لي بأن القرآن تاريخي، يا أخي نفس الشيء الآن، يعني مافيات تجارة الرقيق الأبيض ومافيات العهر، يعني الإحصائيات مرعبة، إحصائيات مرعبة، والأدهى والأمر أنها أصبحت حرفة مقننة، يعني منظمات حقوق المرأة تجعلها حرفة مقننة ومسجلة رسميا في بعض الدول، والتي تمارسها عندها إجازة وليس خاص، هناك نقابات وهناك لجان وما إلى ذلك وورش عمل. فهذا ما كان في تلك الأزمنة. يعني لا يجي واحد يقول لي القرآن تاريخاني، القرآن يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. هاي النظرة، يعني هؤلاء الذين يقننون لهذه الرذيلة يحرمون المرأة من حياتها الحقيقة، خلاص يشطبون على حياتها، لأن حياة المرأة وحياة الرجل أيضا متقومة بأن يكون إنسان كريم. المرأة تكون زوجة صالحة، بتكون أم صالحة. هؤلاء حينما يوجهون الفتاة، يوجهون المرأة هذا التوجه، شطبوا على حياتها، شطبوا على أنوثتها، شطبوا على زوجيتها، شطبوا على أمومتها. انت لاحظ بعض الأوقات مثلا تقرأ بعض اللقاءات ويا بعض النساء اللاتي تأخرن في الزواج، هذه لما تشعر بالأمن والسكن والطمأنينة في بيت الزوجية ثم تتطور المسألة وتصبح أما، تنعى على تلك السنوات التي فاتتها بدون زواج وبدون أمومة، لأنه تشعر بذاتها، تشعر بحقيقة حياتها والهدف الذي من أجله وجدت. زين، هذه أيضا نظرة القرآن الكريم يشن عليها ما يقبلها، وأيضا نظرة موجودة كما قلت يعني في السابق. ما كانت المافيات بهذه الطريقة اللي انت لما تقرأ واجد كتب كتبت في هذا المجال ويدعون بأنها من أقدم الحرف، حرفة الدعارة والعياذ بالله من أقدم الحرف، كتبت كتب كثيرة في ذلك اللي تتحدث عن سماسرة البغاء، شلون يسخرون بعض الفقيرات مثلا، يوعدونها بأنها تحصل لها وظيفة، يأخذونها خصوصا من دول أوروبا الشرقية وتؤخذ إلى دول أخرى لتجد نفسها بين مخالب هؤلاء الذئاب وما تتمكن، حاجرين على جوازها وحاجرين على رزقها وحاجر إلى آخره. واضح بأنه طبيعة أردأ من السابق، والآن بعد جنس الأطفال. إبليس كان يطلع إلى الأنبياء، فيوم من الأيام سأل واحد من الأنبياء قال له كيف أصبحت يا أبا مرة؟ قال كنت أعلم الناس فأصبحت أتعلم منهم. يعني أنت في تاريخ البغاء ما كان هناك جنس أطفال يجيبون طفلة أو طفل وما إلى ذلك حتى يتسلى بهم وبهن أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب ضمائر ميتة، بينما إبليس هو موجود من ذاك الزمن، بس الناس فاقوا إبليس فعلا. زين، من النظرات أيضا النظرة الفرعونية، أقدر أسميها نظرة فرعون، سنقتل أبناء الذين آمنوا ونستحيي نساءهم. فيها تفسيرين، أحد التفسيرين أنه نقتل الأبناء ونبقي النساء أحياء لكي يقمن بواجب الخدمة، هذا تفسير. تفسير الآخر لا، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، يعني يضطر النساء إلى فعل ما يخدش الحياء. شوف، يعني هؤلاء لاستعلائهم ولجبروتهم كانوا يتعاملون مع النساء بهذا التعامل، تعامل يخدش حياءهن. نظروا إليهن على أساس أنهن شر، أنهن عبيد، أنهن في مستوى دان، من هنا تعاملوا معهن هذا التعامل. الآن نفس الشيء، يعني أنت مثلا فرعون ربما أبقى النساء، بينما في السلوك المعاصر وفي الواقع المعاصر حتى النساء، يعني انت اذا ترجع شوي كم سنه الى مشاكل كوزوفو والبوسنه والهرسك، جاءوا إلى المسلمين والمسلمات بقروا بطون النساء، يعني هؤلاء أيضا قتلوا النساء، إضافة إلى ذلك مو فقط قتلوا الذكور والأبناء واستحيوا النساء، لا قتلوا النساء، كانوا يبقرون بطونهن. وليش؟ لأنهم مسلمين اسما، يعني مع الكوزوف ومع يوغوسلافيا وأوروبا الشرقية ما عندهم من الإسلام إلا اسمه، دول إباحية بعد معروفة، إلا اسمه، اسمهم مسلمين، ومع ذلك تطهير عرقي وصل إلى أوجه. الآن نفس الشيء، أخ في العراق تصفية وتطهير عرقي، وفي باكستان وفي أفغانستان وفي كل مكان يتمكنون من ذلك. يعني القرآن ما قاعد يتكلم بشيء قديم على ما نقول، القرآن قاعد يتكلم واقع. زين، أيضا من النظرات اللي القرآن استعرضها النظرة التعطيلية، يعني عطلوا المرأة خلاص، قوم لوط عطلوا المرأة ما فيها فائدة. إنكم لتأتون الفاحشة، لوط يقول لهم ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. يقول لهم لوط لما جاءوا إليه وجاءه قومه يهرعون إليه، قال هؤلاء يا قوم هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم إن كنتم فاعلين، قالوا لقد علمت ما لنا في بلاتك. يقولون ليه احنا نريد نعطل الجانب النسوي؟ القرآن يقول ليش التعطيل ده؟ تعالوا هؤلاء بناتي، سواء بناته يعني بنات الصلبيات أو بنات القوم، لأنه كل نبي أب لقومه، قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم إن كنتم فاعلين، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من. زين، هذلين نفس الشيء إلى الآن، زواج المثليين، يعني قضية قوم لوط قضية يعني هم أسسوها، ما سبقكم بها من أحد من العالمين، لا من العالمين ولا من الحيوانات، أجل الله السامعين، حيوانات خب ما ينزو ذكر على ذكر ولا أنثى على أنثى، وإذا صار حيوانات بالنتيجة ما عنده مشكلة. فلذلك يقول مو بس ما سبقكم بها من أحد من العالمين ولا من البهائم. زين، هم أسسوا ذلك، والآن تقنن هذه القضايا، يعني حتى بعض الكنائس في بعض ولايات أمريكا وغيرها أيضا تقنن زواج المثليين، الرجال بالرجال والنساء بالنساء. أخي تعال أنت، هذا تريد أن تحطم البشرية، تريد أن تعطل المرأة عن ما خلق الله المرأة من أجله. زين، هذه أيضا نظرة يدينها القرآن الكريم، وأيضا هي واقع معاصر موجود في كثير من المجتمعات. زين، إذن هاي نظرات متعددة، عن النظرة الشهوانية أدانها القرآن، النظرة التعطيلية هذه أدانها القرآن، النظرة الفرعونية الاستعلائية كذلك أدانها القرآن. ومن ضمن النظرات التي نقلها القرآن لنا هي النظرة الجاهلية، نظرة العرب اللي تحقر المرأة تماما، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا. الحفاظ يساعدون ربما مثلا أخطأ في بعض الآيات، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا، يعني يقولون بأنه هذه البهائم حامل الآن إذا أنجبت شيئا حيا لا يأكل منه النساء. ليش؟ ما ليس إلا لأن المرأة تمثل مخلوق داني عندهم، نظرتهم هذه، نظرتهم أنها أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. لاحظ، هذه كائن داني جدا، كائن لا يرتقي إلى الذكر. ولذلك يعني إلى الآن مثلا المجتمعات الشرقية، المجتمعات الإسلامية تنتقد بأنها مجتمعات ذكورية، وفعلا يعني احنا في كثير مجتمعاتنا وأدبياتنا يمكن إلى وقت متأخر يعني قريب تكرم المرأة يقولون لاحظ إلى وقت متأخر هاي أدبيات موجودة. التعامل افرض الآن يمكن الخطاب العام تغير لكن التعامل البيتي والتعامل الاجتماعي ما زال يتعامل هي المرأة كأنها كائن أدنى من الذكر أدنى من الرجل. يعني هاي ثقافة موجودة يعني احنا مو نعامة تغطي راسها في التراب وكل شيء مكشوف، لا هذا الواقع ونسعى لتغييره لأن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نغيره، أمرنا أن ننظر إلى المرأة نظرة أخرى، وعلى أساس هذه النظرة الجديدة لابد لنا أن نتعامل تعاملا آخر. زين، وإن يكو ميتة فهم فيه شركاء، يعني إذا أنجبت هذه الناقة أو هذه البقرة أو غير ذلك شيء ميتة بعد هذا الميتة ما يخلون للإناث، لاحظ يعني هو الحي خاص للذكور، زي خب ما يخالف الميت خلوا خاص للنساء، قالوا لا نشاركهم بعد فيه، ملاحظ يعني هناك نوع من الابتزاز بشكل أو بآخر. النظرة اللي هي أردأ أيضا، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. يعني شوف ظل وجهه، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، هاي الثقافة واجد أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يغيرها. حبب إلي من دنياكم النساء، يقول لهم النساء أكرم البنات، البنات حسنات. لاحظ يعني النبي شحن الأجواء بشيء يتحدى واقعهم، القرآن كذلك. تعال بنت، زين بنت يعني شو ورب العالمين خلقها، والبنت هي التي أنجبتك أيها الأب أيها الذكر أيها الرجل. ظل وجهه مسودا كناية عن الشعور بالذلة، وإلا قد يكون أبيض هو وجهه مو أسود، لكن كناية عن الشعور بالخسة والانحطاط والذلة والتسافل. ظل وجهه مسودا وهو كظيم، كظيم يعني يكبت حالة من الهم والغم والقهر والانزعاج. يعقوب لما الآية تقول وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، يمكن علماء التربية المعاصرين وعلماء الطاقة وما إلى ذلك يقول هاي طاقة هائلة سلبية تنعكس على نفس الشخص، يعني لما يعيش حالة من الاكتئاب أو حالة من الانزعاج هاي تمثل طاقة، طاقة هائلة قد تفقد سمعه تفقد ذاكرته تفقد تركيزه تفقد عقله أصلا. حالات كثيرة من الجنون بداياتها اكتئاب، غير اكتئاب شديد شديد ومن الناس ما تقدر تتعامل إياه، مع أنه الآن الطب النفسي تطور فيه يؤدي إلى جنون تهي الإنسان خلاص، يؤدي إلى موت مبكر. وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، القرآن يقول هذا يصل به الأمر إلى حالة من الاكتئاب وحالة من الانزعاج ما يدري يمسكه على هون، يعني والله يخليها يربيها بس بهوان بذول بانخفاض رأس، أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. ولذلك القرآن شنع عليهم على هذه الثقافة، وإذا الموءودة سئلت. أنا داخل كذي على جوجل عطيته وأد البنات شوفوا ادخلوا طلع لي يوتيوب عن قبيلة ما أدري في الأمازون أو في وين، في يعني تعليق بالإنجليزي أنا ما يعني لغتي ما تساعدني كلش، لاحظوا لكن الصور دفنوا قاعدين يحفرون قبر وجابوا بنت يمكن عمرها 3-4 سنوات جرجروها ودفنوها مسكينة وهي حية. واقعا يعني صدمت، أنا قاعد أشوف صورة واقع هو بس مصور ومستعجب هذا المصور شلون صور هذا الحدث. دفنوها وشيئا فشيئا إلى أن طموا وجهها، كانت تصرخ خلاص قمدت أنفاسها، وخلوا صورة للطين اللي أهيل فوقها نبضات ينبض. ثم أخذوا بعض طفلة ثانية ممكن عمرها أشهر، كان حاملها أخوها ربما، والأخو يصارخ وهي تصارخ، وطموها في التراب، هذا ما تحمل يبدو جو استنقذها. إجمالا يعني أنا قلت واقعا يعني الحمد لله على نعمة الإسلام، واقعا يعني أنت تشوف هذا الدين اللي هو قبل 1400 سنة جاء ليحفظ حقا أساسيا من حقوق البشر، من حقوق المرأة، من حقوق البنت، اللي هي قد مثلا هناك تعابير نصف المجتمع هي بالنتيجة عامل أساسي في وجود الناس، ولولاها لما وجد الناس أيضا. لها اللي أقول بأنه لا زالت أقوام في يومنا هذا المعاصر تئد بناتها، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، ينقل فيما تنص بعض كتب التاريخ أن العرب كانوا يعني يتفننون في وأد البنات، مثلا الفخر الرازي ينقل في هاي الآية وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، يقول يجيبون المرأة اللي بتمخض على مشارف الولادة يحفرون حفرة جنبها فتلد في الحفرة، إذا كان الوليد ذكرا فأخذوا طلعوا، إذا كانت المولودة بنتا طموها بالتراب روحها مباشرة. هذا نمط من الأنماط، نمط من الأنماط لا يخلون البنت شوية تكبر تصير حليوة يعني على تعبيرنا، وينقل عن الثاني الخليفة الثاني أنه كان يقول بأني عندي موقفان في الجاهلية، موقف أضحكني وإذا تذكرته أضحك منه، وموقف أبكاني وإذا تذكرته أبكي منه. الموقف الذي أضحكني يقول كنا نصنع أربابنا من الحلوى من التمر فنخلي تحت راسنا إذا بغينا ننام صوب راسنا، فإذا استيقظنا ونحن أحياء أكلنا أربابنا. يقول فكنت أضحك أقول بأنه رب نأكله نأكل ربنا فأضحك، وإذا تذكرت ذلك الموقف أضحك منه، وأما الموقف الذي أبكاني وإذا تذكرته لا أزال أبكي منه هو أني لما أن كبرت ابنة لي، لما أن ترعرعت صارت يعني في عمر الورود، قلت لأمها زينيها. طبعا هذا عرفهم كان إذا أرادوا أن يئدوا بنتا في هذا العمر 3-4 سنوات يزينوها. قال لها بنية قومي نخرج للنزهة، طلعت وياه، يقول إلى أن توسطت بها في الصحراء فرحت أحفر حفيرة لها لأئدها فيها. يقول أنا أحفر والغبار الطاير على لحيتي وعلى وجهي، يقولون البنت عندها عاطفة خاصة تجاه أبيها، يقولوا هيا كانت تنظف لحيتي مشفقة عليه من الغبار الذي يتطاير على لحيتي، يقول يطير الغبار على لحيتي ويتمسح لحيتي، يطير وهي تمسح، ولا تعلم ما سأفعل بها. ثم لما أن أنجزت الحفيرة وضعتها فيها ورحت أهيل التراب عليها، قالت أبا تدفنني وأنا حية. يقول تأثرت شوية ثم تجلت، يعني واجهت هذا التأثر فرحت أدفنها وهي تنادي أبا 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 إلى أن دفنتها. هذه حالة واقعا يعني تخليك تحلق في آفاق القسوة عند هذا الرجل. يعني لما ينقل لنا التاريخ مواقفه مع رسول الله صلى الله عليه وآله، شلون كان يؤذي النبي صلى الله عليه وآله، وشلون كانت مواقف فظة غليظة مع الناس، طبيعي جدا يعني هذا الذي يهيل التراب على ابنته. والله أنا ما مو أنا كلنا ما نقدر ندفن حيوان حي، حيوان ما نقدر ندفنه وهو حي، وحتى حيوان نجس لنفرض نقدر ندفنه وهو حي، ولا نتمكن من قتله يعني ما. وإذا به يدفن إنسانا بل يدفن ابنته وفلذة كبده. فلذلك فيما ينقل أرباب المقاتل يقول: وضعت رجلي على الباب وابنة رسول الله صلى الله عليه وآله بين الباب والجدار، سمعتها تأون تنادي، ولكن تذكرت فعل علي بأشياخنا يوم بدر فشددت الأمر. ها زيد يعني حتى وقعت بأبي وأمي مغشيا عليها. جاءت إليها فضة، ها وضعت رأسها على صدرها، نضحت عليها شيئا من الماء، أفاقت، قالت: فضة أين علي؟ شوف شلون ما اكترثت بأبي وأمي، لا بضلعها المكسور ولا بعينها الملطومة ولا بجنينها المسقط، كان يهمها أمر الإمام أمر الدين. فضة أين علي؟ قالت: سيدتي خرجوا به ملببا إلى المسجد. جاءت بأبي وأمي إلى المسجد، يقول سلمان: والله لقد رأيت حيطان المسجد قد ارتفعت، ورأيت ملائكة بيدها حراب من نار تنتظر دعاء فاطمة، وإذا بأمير المؤمنين ينادي: عميا سلمان أدرك ابنة محمد. يقول ما رجعت إلا ويد علي بيدها، لكن كأني بها عندها عتاب على أمير المؤمنين، تقل لو تنظر بعينك ثبير تزلزل وذاب. أبو حسين لو تنظر بعينك ثبير تزلزل وذاب، وقبال عينك يأصروني بصاير الباب. متعجب العالم من أفعالك يا كرار، بالدار جالس والعدو يهجم على الدار، ومدامعك تجري وبيدك سيف الفقار، وان انتخب فضة وجنين يخرب الاعتاب. تقل لو من طحت خلف الباب يا حامي الحمية، وناديت يا فضة تعالي بعجلي، وخريت يا حامي الحمى مغشي علي، رد لي الطاغي ولا اختشى منك ولا، لكن وانت تشوف يا علي وتسمع ونيني، واقف على راسي ولطام خدي وعيني، وان انتحب واصيح يا فضة ادركيني، احمرت عيوني وخرجنيني وصدري ينعى. ولذلك كانت بأبي وأمي في كل يوم تشكو آلامها عند قبر أبيها، تجلس على ذلك القبر ها هي والحسن والحسين، وقعدت على قبر النبي والقلب ملهوب ملهوب، تشكي هضمها ودمعها بالخد مصبو. نادت يا ابو ابراهيم قوم من القبر شوف، خانت الأم عهودها ونسيت المعروف بالصوت ضرباني وعلي قادو مجتوف مغدور حقه والإرث يا ياب مغصو دق عدو عاين ساعدي ولطمة عيوني وصوت الرجس والرمي ابو القاسم امتوني وهجموا علي داري ومحد وقاف دوني بعدك يا ابو ابراهيم قلبي شلون ميذو بنت من ام من حليلة من ويل لمن سن ظلمها وأذاها. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام واغفر لنا تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام. أخواني الحاضرين أخواتي الحاضرات احفظهم اللهم فردا فردا في أنفسهم وأموالهم ومن يلوذ بهم. المؤسسون لهذا الاستماع والاجتماع تقبل عملهم بأحسن قبولك إلى أرواح موتاهم وموتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان للجميع نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.